بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله تعالى على أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، والذي إن شاء الله سيكون في 3 أيام متواصلة في 6 مجالس في شرح أحاديث المحرر. وقد وقفنا في كتاب البيوع على حديث حنظلة بن قيس. جدت شيخ حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
نعم، هذا حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، فبين رافع أن كراء الأرض بالذهب والورق يعني الفضة لا بأس به، وموضوع إجارة الأرض وقع فيه خطأ كثير في الفهم، فقد جاءت بعض النصوص عن النهي عن كراء الأرض، ففهم منها بعض الناس أن إجارة الأرض بالذهب والورق الشيء المعلوم أنها محرمة. قال حنظلة بن قيس: فسألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، لأن الأجرة هنا معلومة محددة. طيب، ما سبب هذا الفهم الخاطئ؟ قال: إنما كان الناس يؤاجرون يعني الأراضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. الماديانات يعني مسايل الماء، فيأتي الرجل يؤجر المزرعة فيقول: مجرى الماء نصيبي، لأن مجرى الماء يأتي إليه الماء باستمرار فتنبت فيه الزروع، فهو مظنة يعني وجود الزرع والنبت والحياة، وهو ما ينبت على حافتي المسيل أو السواقي، وكان الناس يروون يعني بكلفة، فموضع المواضع القريبة من الماء تنبت وتسقى. فكان إذا حدد قال: أنا لي ما على الساقي وما على مجرى السيل، وأنت لك ما سوى ذلك، أو لي ما يخرج في هذا الحوض ولك ما يخرج في غيره، قال: وأشياء من الزرع، يعني أشياء معينة، فربما قال: هلك هذا وأنبت هذا، فيقع الغرر ويقع الغبن ويقع الظلم، فنهي عن ذلك، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه يعني منع منه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فيؤجر على كذا من الذهب الدنانير، أو كذا من الفضة الدراهم، أو كذا من الأموال النقدية، أو كذا من الآصع إذا كان أجره على طعام من غير ما يخرج، فهذه إجارة الأجرة فيها معلومة ويجوز حينئذ ولا نهي فيه. ولذلك قال رافع بن خديج لا بأس به. فكراء الأرض بهذه الصورة المعلومة التي ليس فيها غرر ولا ظلم ولا يعني تحديد الموضع أجرة المؤجر، ما نبت على الساقي فهو لي وما لم ينبت فهو أو ما بعد هو لك، ما خرج في هذا الحوض اللي على اليمين لك واللي على اليسار لي، هذه النخلات لي والباقي لك، هذا فيه غرر. ربما ما حيا من الزرع إلا ما بعد أو ما قرب فيقع النزاع. المزارع أيها الإخوة مفاعلة من الزراعة، وقيل من الزرع، والتفاعل يعني إذا كان كلاهما يتعاقدان فهذا يدفع أرضه وهذا يعني يدخل بفعله، هو الذي يزرع فهذا منه الزرع وهذا منه الأرض وهذا منه الزراعة، أو هذا منه الزرع يعني يشمل منه فعل الزراعة وحبوب الزراعة، هذه كلها وهي دائرة بين المشاركة والإجارة، ما دائرة بين المشاركة والإجارة. فإن كان اتفقا على الاشتراك في الربح والخسارة فهذه مشاركة، وإن كان اتفقا على عوض معلوم محدد مقدر فهي إجارة. الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر على جواز إجارة الأرض بالورق والذهب، ومثله الإجارة بالأوراق النقدية لأنها ليست من جنس الأرض، وهذا عقد الإجارة المحدد، فيستأجر الإنسان أرضا بعشرة آلاف، بخمسين ألف، بمليون ريال، مزرعة خلاص الواجب في ذمته مليون ريال، وهو له حق الانتفاع بهذه الأرض بزراعتها والانتفاع بهذا الزرع. وتجوز إجارة الأرض أيضا بطعام معلوم غير الخارج منها، غير الخارج منها، كان يقول أنا أستأجر هذه الأرض بعشرة أطنان من التمر السكري، ولا يلتزم أن يكون من نفس الأرض وإنما يحضره من يعني في يلتزمه في ذمته سواء أحضره من هذه الأرض أو من غيرها. أما إجارتها بشيء يخرج منها وهو معلوم ففيه خلاف في المذهب، ففي روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما المنع وقيل إن هذا هو المذهب، ورواية أخرى الجواز. وهذا الحديث يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أشكل هذا الحديث على كثير من الناس في أحاديث رافع بن خديج، وظنوا أن المزارعة ممنوعة ولم يفهموا ما جاء في الروايات المفصلة، فقد فصلت هذه الرواية أن ما كان بشيء معلوم محدد مضمون فلا بأس به، وما كان بالورق وهو الفضة فلا بأس به، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالجهالة والاشتباه وعدم انضبط والانضباط، كان يزارعه على الماذيانات وهي ما ينبت على السواقي، أو على أقبال الجداول وهي ما ينبت في مقدم الأحواض الزراعية والتي فيها وفرة من الماء، أو على موضع معين ما ينبت في هذا المكان فهو لي خالص وأنت ما ينبت في غير هذا المكان فهذه فيها جهالة وتفضي إلى جهالة. وهذا موضع النهي لأنه قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، وقد يجود هذا فيما لو نبتت كلها ولا يجود ذلك، وقد يسلم هذا ويهلك ذلك. فالأشياء إذا كانت مبينة معلومة أو بجزء مشاع، كان يقول لي النصف مما يخرج، لي الربع مما يخرج، فهذه مزارعة جاءت بها السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر على الشطر مما يخرج، فهذا لا جهالة فيه ولا إشكال، وهو أمر مشروع. وكما قلنا إن إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها هو أمر جائز، وهو منصوص الإمام أحمد وهو الصحيح إن شاء الله، وليس فيها جهالة، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. من القواعد الفقهية التي يستنبطها العلماء من مثل هذا الحديث وجوب العدل في المعاملات، وأن المشاركات والمبايعات مبناها على العدل من الجانبين، ويعلم هذا من جهة أنه إذا زارعه على نتاج جزء معين من الأرض لم يجز، لأنه قد يخرج هذا الجزء الذي حدد وقد لا يخرج هذا الجزء، وإنما يخرج الجزء الآخر، فيكون الظلم قد يقع على المؤجر أو على المستأجر. فالشريعة جاءت بتحقيق العدالة للجانبين حتى لا يخسر المؤجر فيما لو لم ينبت فيما حدد، أو يخسر المستأجر فيما لو لم ينبت في جزئه المحدد. ومن القواعد أن الغرر والضرر مدفوع، أن الغرر والضرر مدفوع، ويعلم هذا من جهة أن المزارعة إذا لم يكن فيها أجر محدد للعامل فإنها مبنية على الغرر وعلى الضرر، ولذا منعت المزارعة المجهولة أو التي تكون في أجزاء محددة قد تخسر أو قد تربح، كمن يحدد جزءه بالسواقي وأقبال الجداول ونحو ذلك. فهذا النص النبوي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة إذا كان العقد يقع على الماديانات أو أقبال الجداول أو شيئا محددا من تلك المزرعة. وهو نفسه دل كذلك على جواز المزارعة إذا كانت بالذهب والورق ومثله الأوراق النقدية، الريالات، الدولارات، أنه شيء محدد إن كانت بشيء معلوم مضمون. وأيضا يفهم من الحديث الأول بمفهوم المخالفة أنه إذا كانت على شيء غير معلوم فإنها لا تجوز، ويفهم أيضا أن هذا شامل لجميع أنواع المزروعات، وأيضا يدل ذلك على أنه يجوز أن الحديث يخصص الجواز إذا كان الشيء معلوما مضمونا. ودل الحديث الثاني أيضا على وجوب ضبط عقود المزارعة كما تضبط عقود الإجارة، كما تضبط عقود الإجارة، وأيضا ضبط عقود المشاركات فيما لو كان العقد عقد مشاركة. من النوازل التي قد يستفاد منها في فهم الحكم الشرعي تأجير المزارع بالدراهم والدنانير أو بالعملات النقدية؟ فالجواب أنه يجوز، لأنها مثل الورق والذهب. أيضا من النوازل جواز المشاركة في عقود المزارعات إذا كانت مبنية على ما يخرج منها، إذا لم يكن بشيء من الورق أو شيء من الذهب أو شيء من الكيل المعلوم، فيجوز أن يدخل بعقود مشاركات. فملخص هذا الحديث أيها الإخوة، الحديث بين جواز المزارعة إذا كانت بالدراهم والدنانير أو بالذهب والفضة أو كانت بشيء معلوم محدد مضمون، كطعام معلوم بكيل معلوم أو وزن معلوم. وهذا الحديث يمنع النزاع بين الناس، بين المؤجر والمستأجر، لأنه يعرف التزاماته ويدخل على معرفة المخاطر، والتجارة كلها مبنية على يعني فيها خطر، يعني احتمال الربح والخسارة، ولو لم يدخل في التجارة بهذا القصد لكان عمله غير تجارة، ولذلك حرم الربا لأنه ما فيه مخاطر، ولأنه دراهم بدراهم. أما الذي يتوكل على الله ويقبل على تجارة متوكلا على الله وقد استأجر، فلا بد أن يعرف التزاماته المحددة من هذا العقد، وأنها بالورق الفلان أو بالذهب كذا أو بالفضة كذا أو بالطعام المحدد الذي يلتزم في ذمته، ويأخذ هذا، ثم يبقى للمؤجر حق استيفاء هذه الأجرة، وهو يتحمل قراره الاستثماري. وهذا يدل على يسر الشريعة وعدالتها في تقرير الأحكام المتوازنة بين مصالح التاجر والمستفيد أو المؤجر والمستأجر أو البائع والمشتري. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس.
هذا يفترض أننا قرأناه لأني شرحت.
أحسن الله إليكم. قال
يعني ما قرأناه صح، لكنني في أثناء شرحي كنت أشرح الحديث.
أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن
إذن حديثه نهى عن المؤاجرة
المزارعة وأمر بالمؤاجرة
وأمر بالمؤاجرة
وقال لا بأس بها. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواها مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
نعم، هذان الحديثان والحديثان الذي قبله كلاهما في الصحيح، كلها حديث الصحيح، يعني كلها في صحيح مسلم، والحديث الأخير في صحيح البخاري. حديث رافع بن خديج قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. الخبيث في أصله يعني الرديء والخسيس، ويستعمل بمعنى المحرم من حيث إن الشارع قد كرهه، والمقصود هنا أن ثمن الكلب حرام. وقوله ومهر البغي خبيث كذلك، مهر البغي يعني ما تأخذه البغي الزانية عوضا عن الزنا، هذا خبيث بمعنى حرام، وهو أيضا رديء وخسيس، مال خسيس. وكسب الحجام خبيث، أي أجرة الحجام، وهنا خبيث بمعنى مكروه، لأنه رديء وخسيس، من جهة أن الحجام كان يمص الدماء، فربما يعني أدخل في جوفه دماء الآخرين. وقوله احتجم أي طلب من يحجمه، والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن بمحاجن، طبعا هذا سابقا، الآن ليس فيها المص من خلال المحاجن، وإنما بآلات تستخدم لاستخراج هذا الدم من غير احتياج إلى يعني مص الدم بالمحاجن والمحاقن. وأعطى الذي حجمه، أي أعطاه أجرته، أعطاه صاعا من تمر. ولو كان حراما لم يعطه، يعني ابن عباس يقول ولو كان حراما لم يعطه، أي ولو كان هذا محرما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته وهي صاعا من تمر. فهنا جاء التعبير بالخبيث في أمور محرمة وفي أمور مكروهة، فلا يختلف مذهب الحنابلة في أن بيع الكلب باطل، أي كلب كان، وبه قال الشافعي وداود. ورخص بعض العلماء في ثمن الكلب المأذون باقتنائه، يعني حتى عند الحنابلة ما يباع كلب الصيد ولا كلب الحراسة ولا كلب، لا ما يباع، لكن بعض العلماء رخص في هذه الكلاب المأذون في اقتنائها. وأما أبو حنيفة فجوز بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها إلا الكلب العقور. واختلف أصحاب مالك في ذلك، منهم من أجاز ومنهم من منع، منهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من أجاز في المأذون في اقتنائه، وقالوا إنه يجوز بيعه مع الكراهة. هذا في البيع. وفي الإجارة نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز تأجير الكلب، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، ويتخرج على قول من أجاز بيع الكلب المأذون فيه جواز إجارته، ومثله صحة الوصية به لو كان شخص عنده كلب مأذون باقتنائه، هل يجوز الوصية به إلى من بعده أو لفلان أو لا يجوز؟ تصح الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه، لأنه نقل لليد من غير عوض، والحنابلة مانعوا من المعاوضة، أما نقلها بالهبة أو بالوصية فصححوه. وقال بعضهم كالقاضي من الحنابلة أنه لا تصح، لا يصح ذلك. ونحن في زمن بلينا بتربية كثير من الناس للكلاب، وهي كلاب في الجملة غير مأذون بها، إنما يربونها للترف وتقليد الكفار ونحو ذلك، فليست كلاب حراسة وليست كلاب صيد، وليست كلاب ماشية، لأنها أصلا ليست في يعني في أماكن الماشية التي ترعاها، وليست حتى لحفظ البيوت، وهذا أمر محرم. وقد امتنع جبريل عن دخول منزل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان فيه جرو كلب صغير. والملائكة كذلك لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذه من المنكرات التي عمت وطمت، نسأل الله العافية والسلام. وقد جاء في وعيد من يقتني الكلب من غير حاجة أنه ينقص من أجله قيراط، وجاء في بعض الروايات أن القيراط تفسيره مثل جبل أحد من الحسنات، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر الحقيقة ينبغي التفطن له. فبيع الكلاب الأصل فيه أنه حرام ولا يجوز، ولا يعوض عنه. فلو أن شخصا قتل كلبا أو صدم كلبا أنه لا يحتمل المعاوضة، لأنه غير مأذون فيه في الجملة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ثمن الكلب. وكذلك أجمع العلماء على تحريم ما تأخذه الزانية، فثمن الكلب ومهر البغي كله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وسماه خبيثا. والخبيث أيها الإخوة يتنوع، فمنه ما هو خبيث محرم، كما يطلق الخبيث على هذه الأشياء التي مرت: حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. ومنه ما هو يطلق على ما كان مكروها مثل البصل والكراث والثوم، جاء تسميته بأنه خبيث. ولكن هل هو محرم؟ ليس بمحرم، وإنما يكره أكل ما فيه رائحة كريهة والذهاب إلى المسجد للصلاة. ومثله يعني مثل البصل والكراث أجرة الحجام، أجرة الحجام. وهذا من الأشياء التي يعرفها العلماء، فقد يأتي في الشريعة تعبير بالخبيث يراد به المحرم، وتعبير بالخبيث ويراد به المكروه، يراد به المكروه. فعلى هذا يجوز استئجار الحجام للحجامة، وأجره مباح، أجره مباح، إلا أنه مكروه، وعلى الإنسان ألا يعني يمتهن هذه المهن التي أجرتها مكروهة، وإنما يفعلها إن فعلها مجانا بغير أجر. وقال ابن قدامة يعني في كلام له: يتعين حمل نهيه عليه الصلاة والسلام على أن أكلها من المكروه لا من المحرم، وكذلك قول الإمام أحمد، وكذلك سائر من كرهه من الأئمة يعني الحجامة، يتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم. وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجامة، يكره للحر أكل كسب الحجامة، ويكره يعني تعلم صناعة أو مهنة الحجامة وإجارة نفسه لها. ودليل الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأعطى الحجام أجرته. ففي الحجامة يعني يتعين حمله على الكراهة وعلى أن امتهانها قد يفضي بالإنسان إلى تجرع دماء الآخرين وهذا قد يضره. وأما في هذا الزمن الذي اختلفت فيه يعني عمل الحجام أو الذي يخرج يعني يخرج الدماء عما كانت عليه وإنما هي تخرج بآلات معينة ولا يباشرها الإنسان، فالله أعلم أنه يأخذ حكم الحكم العام وهو الجواز، الجواز بلا كراهة إذا كان بهذه الآلات التي تسحب الدم من غير مباشرتها ومن غير يعني مصها ومن غير يعني التعرض لها كما كان في الزمن السابق. من القواعد الفقهية التي نستنبطها من هذه الأحاديث العظيمة حكم التبع حكم الأصل، حكم التبع حكم الأصل، ويعلم هذا من جهة استئجار الكلب واستئجار البغي للبغاء. فالأجرة في ثمن الكلب أو ثمن الكلب تابعة لاقتناء الكلب، فلما نهي عن اقتناء الكلاب حرم بيعها، ولما حرم الزنا حرم إعطاء أجرة على الزنا لأن الزنا محرم. وما كان الانتفاع به حراما فإمساكه حرام وثمنه حرام. ومثل قاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعلم من هذا أن الانتفاع بالكلب وإمساكه حرام، فكان ثمنه كذلك حراما كما نص عليه الحديث. ومن القواعد المحفوظة المشهورة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ويعلم هذا من جهة أن الإجارة ومنها إجارة الإجارة للحجامة جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك. والحاجة إذا عمت تشمل الضرورة وسواء كانت عامة أو خاصة. ومن القواعد أيضا المشهورة التي تدل عليها مثل هذه النصوص سد الذرائع، سد الذرائع، فحرم ثمن الكلب وحرم مهر البغي ولم يلتفت إلى ماليته، وإن كان قد يكون له قيمة عند بعض القوم. فلو أبيح ثمن الكلب وأبيح أو جعلنا لمن زني بها أو زنت أن لها مهرا لكان هذا ذريعة إلى مخالطة وكثرة الكلاب وإلى انتشار الزنا، وهذا مما يضر بالإنسان لنجاسة الكلاب ولقباحة الزنا والمفاسد العظيمة التي تترتب على الزنا على الفرد والمجتمع. كما أن كسب الحجام لو لم يكن مكروها لكان فيه تشجيع للعمل في المهن الدنية وما يترتب عليه من عدم الاحتراز من دماء الناس ونحو ذلك، ففيه تنبيه أو فيه سد ذرائع سواء ذرائع المحرمة أو حتى الذرائع المكروهة. والحديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وهذا يقتضي أنه محرم على العموم، ويدخل فيه ما جاز اقتناؤه وما لا يجوز. ولذلك المذهب لا يجيزون ثمن الكلب ويرون أن الكلب لا قيمة له وثمنه غير معتبر ولو كان مأذونا فيه. وكيف يعني تنتقل؟ ينتقل يقولون بالهبة أو بالوصية. والحقيقة أن منع بيع الكلاب المأذون فيها مع احتياج الناس إليها يحتاج إلى إعادة نظر، يعني لذلك أجاز بعض العلماء بيع الكلب المأذون فيه لأن الكلاب لا تبذل، ولأن الحاجة إلى بعض أنواع الكلاب كالكلاب البوليسية ونحوها في بعض الأماكن يجعلها في منزلة كلاب الحراسة وكلاب الصيد، بل هي أولى منها، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات قدرات في التحسس والبحث عن يعني بعض المواد الممنوعة أو بعض المخدرات أو بعض المتفجرات أو بعض إذا دربت على ذلك وعلمت، فيكون منع بيعها واقتنائها فيه شيء من يعني الحرج، لكن المذهب يمنع، مذهب الحنابلة يمنع البيع حتى لو كان مأذونا فيه. أيضا من الفوائد أن وصف أجرة الحجام بالخبث يقتضي أنها محرمة، إلا أن الحديث الثاني هو الذي صرفنا من هذا ونقلنا من فهم التحريم إلى فهم الكراهة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه للحاجم أجرته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام ولا يرضى به، وفعله صارف لمفهوم قوله وثمن وكسب الحجام خبيث. وعلى هذا يا إخواني ممكن تنزيل هذا على بعض النوازل، يعني في تجارة الحيوانات الأليفة يجب على الناس أن يجتنبوا شراء الكلاب لأنها محرمة، ويشمل ذلك كلاب يعني الترف، كلاب الرياضة اللي تستخدم للرياضة أو الكلاب التي لأجل القتال، قتال الحيوانات بعضها من بعض، وهذا محرم وفيه ضرر على الحيوانات، أو سباق مسابقات جمال الكلاب أو مسابقات الجري بين الكلاب، هذا كله محرم ولا يجوز وداخل في النهي العام. أيضا يا أخواني من النوازل تحريم التكسب من دور البغاء، وهذا ظاهر، لكن يدل هذا على ما كان وسيلة إلى البغاء، وهذا معروف في بعض ما يسمونه بالتسويق، تسويق النساء، فيسوقون السلع أو البضائع أو المعارض بخلال العارضات، يعرضن بكامل زينتهن وكامل حسنهن، وهذا أمر محرم. إذا كان كسب البغي حرام فكسب ما كان من وسائل البغاء حرام وإن لم يصل إلى البغاء، ويشمل هذا صورا كثيرة مثل الدعايات التي ترون أنهم يأتون بنساء بكامل فتنتهن يدعون الناس لهذه السلعة أو تلك، يستنبط من هذا والله أعلم أن هذا الكسب حرام لأن هذا يدخل في الدعوة إلى الرذيلة. وأيضا الشبكات المنظمة التي يسمونها في اللسان المعاصر التجار بالبشر، ويقصد بها أخذ الفتيات من بعض مواطن الحروب ونحوها وتشغيلهن في دور البغاء وتأجيرهن لأجل هذه، هذا من باب أولى وأحرى. ومثله بعض المهن التي تكون سببا للبغاء أو للوقوع إلى الفجور، مثل بعض صور المساجي والتدليك ونحوها فإنها لا تجوز، فكسب أو مهر البغي حرام، فيدخل في هذا أنه قد يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم. ومثله بعض المهن التي تقرب إلى الفجور مثل الغناء والتمثيل ونحو ذلك مما قد يكون وسيلة إلى مثل هذه الرذائل. فهذان الحديثان يحثان على طيب المكاسب وتحريم المكاسب الخبيثة الذي يجب على كل مسلم أن يحذر منها وأن يدخل في تجارتها أو أن يعمل فيها، كثمن الكلب أو مهر البغي، كما يدل على كراهة بعض المهن التي فيها دناءة كالحجامة والتي يرغب عن العمل فيها إلا إذا كانت ليس فيها مباشرة للمحرم، كأن تكون جزءا من أجزاء التطبيب والعلاج وعدم مباشرة المحرمات. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدير أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لذيغا أو قال سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
أحسنت. هذا الحديث أيضا في الصحيح، رواه الإمام البخاري. مروا بماء يعني يريد بالماء أهل الماء أو الحي النازلين فيه. ولديغ أو سليم، اللديغ هو الملدوغ، من لدغ من حية أو عقرب. واللدغ أكثر ما يستعمل في لدغ العقرب، والسليم في من لسعته الحية، ويسمى سليم من باب التفاؤل، سليم يعني إن شاء الله أنك تسلم، وهذا كثير عند العرب، مثل المفازة المهلكة، الصحراء المهلكة المهلكة يسمونها مفازة، يعني سيفوز وسينجو، وهذا كثير في كلام العرب. قوله أيضا: فعرض أي ظهر من راق. الراقي هو اسم فاعل من رقى يرقي، وهو من يدعو بالرقية. رجل منهم هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء يعني على شياه، على غنم يعني فاوضهم على غنم. جاء في بعض الروايات أنهم استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فتنحوا، ثم جاء أحد يطلبهم فشارطوهم لأجل ما حصل منهم من عدم الضيافة. فقرأ عليه سورة الفاتحة فنشط كأن لم يكن به بأس، فأخذ هذه الشياه إلى أصحابه فقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. لا نطعم حتى نقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في بعض الروايات قال: واضربوا لي بسهم. فهذا الحديث الحقيقة الذي رواه الإمام البخاري حديث عظيم، يدل على أن تعليم كتاب الله والرقية بكتاب الله أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، فيجوز على الصحيح أن نستأجر من يعلم القرآن ويكون له حقا يأخذ هذه الأجرة. وهذه المسائل وقع فيها الخلاف بين العلماء، ففي المذهب روايته، رواية بعدم الجواز وهي مذهب أبي حنيفة، وفي رواية أخرى الجواز وهي مذهب مالك والشافعي. ومثل هذا الخلاف يحصل في الاستئجار للحج، إذا أراد أحد أن يستأجر شخصا يحج عن ميت أو عن عاجز. ومثله الاستئجار للأذان أو للإمامة. واختلفوا في تكييفها، يعني قالوا هل هي أصلا هو هذه العبادة تبذل ولا لأجل الالتزام؟ أنا أعلم القرآن مجانا لكن لن ألتزم، أنا أدرس العلم لكن إذا جاني شغل أبا أمشي وخليه، إذا عرض لي سفر سأذهب، إذا عرض لي عمل آخر سأترك. فقالوا إن هذا يعني مثل الإمامة والأذان، إن هذا مقابل الالتزام بهذا العمل والاستمرار فيه، ولو لم يعطى الناس لما وجدنا من يؤذن ولم نجد من يؤم، بمعنى لم نجد من يحافظ على هذا المسجد المعين أو هذا. وهذا حقيقة كلام وجيه، إذا كان بهذا فهو لا يؤذن ليأخذ ولا ليؤم ليأخذ، إنما أخذ ليلتزم وينضبط في هذا المسجد المعين. وكذلك تعليم القرآن، أخذ لينضبط في تدريس هؤلاء الصبية أو هؤلاء الفتية والالتزام. ولذلك هؤلاء القائمون بالتعليم، تعليم القرآن، هم يجوز بالإجماع أن يأخذوا رزقا من بيت المال لإعانتهم. طيب إذا كان بيت المال ما يدفع لهم أو ما يعطيهم، فاضطر الناس إلى دفع الأجرة، والله أعلم يجوز بهذا القصد. فالإنسان لا يبذل الطاعة لأجل المال، إنما يأخذ المال ليستعين به على الالتزام بمثل هذه الطاعات، تعليم القرآن، وكذلك القراءة على المرضى، لأن القراءة على المرضى تحتاج إلى صبر ومصابرة، والسيف كما قال ابن القيم بضاربه. قد يحتاج هذا المريض أو هذا الذي أو إلى قراءات يعني وأوقات طويلة لا يمكن أن تجد من يلتزم بها إلا بدفع أجرة مقابل انقطاعه والتزامه. أما القارئ فيحرم أن يقرأ وأن لأجل المال، إنما هذا المال يكون معينا له على الالتزام بهذا الوقت الذي يمضيه. وعلى هذا لو أن شخصا حضر في صلاة وكان أولى من يقدم في هذه الصلاة، لا يجوز أن يقول أنا لا أصلي هذه الصلاة إلا بأجر، نقول هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز، أنت صليت لتأخذ. أما التزامك في المسجد الفلاني أو بصلاة التراويح في المسجد الفلاني وعدم ذهابك للحرم أو عدم ذهابك مثلا للعمرة أو عدم انقطاعك في هذا أخذ ليلتزم، أخذ ليحبس نفسه. وكما قال ابن تيمية في الحج، فرق بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، فرق بين ذلك بحسب القصد. فهذا الحديث حديث عظيم في جواز أخذ الأجرة والجعالة على قراءة القرآن على المرضى، وهذا جعل فأباحه الله سبحانه وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في النصوص جعل القرآن صداقا، تعليم القرآن صداقا، أنكحتكها بما بصورة بتعليمها القرآن، قال ليس معي إلا صورة، قال أقرئها، فجعل تعليمها القرآن صداقا لها. فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. ويعلم هذا، هذه القاعدة تعلم من فعل أبي سعيد لما اشترط أن يجعل. فالأصل في الأشياء الإباحة، ولكن بعد أن أخذ الشياه جاءتهم مسألة هل أخذت مقابل كتاب الله أجرا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فبين لهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكلامي قبل قليل تدل عليه قاعدة عظيمة جدا في قواعد الفقه، أن الأمر إذا ضاق اتسع. لو لم نعطي أجرا للمدرسين أو لمعلم القرآن أو للأئمة أو للمؤذنين أو للقضاة أو لمن يعني يحتسب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه الوظائف الدينية لم تجد من يلتزم في القيام بها، أو لصارت فيها فوضى، أو لصار فيها نقص، فاستقر يعني قول العلماء على أن أخذ دفع الأجرة لمن يقوم بمثل هذه الشعائر وينقطع لها ويكون في وظائف في أدائها تعطلت كثير من الشعائر، ولا دخل الناس في ضيق، فإذا ضاق الأمر اتسع. وأيضا يدل هذا الحديث على أن العقود تتبع الرضا، العقود تتبع الرضا. ويعلم هذا من جهة أن أبا سعيد اشترط الشاة قبل أن يقرأ، قال أقرأ على شيئة فرضوا، فقرأ فلما برئ هذه جعالة أخذ الشيئة. فالأصل صحة ذلك، ويترتب على ذلك أثره وهو تملك هذه الشيئة ما دام العقد قد خلا من المحظور وما يمنع. ودل الحديث على أن الفاتحة، ولأنه قرأ عليه سورة الفاتحة، أنه مما يتعالج بها ويتداوى بها من السم، وهي الكافية الشافية. وسورة الفاتحة سورة عظيمة، فينبغي على المؤمن أن يعتني بهذه السورة في قراءتها وتكرارها وتدبرها والاستشفاء بها وتأمل ما فيها من المعاني العظيمة والصفات الجليلة التي وصف الله به نفسه فيها، لا سيما وأنها قد فرضت علينا في كل ركعة، ولم تفرض هذه السورة إلا لما احتوته من هذه المعاني، وهي أم الكتاب. والظاهر أيضا في هذا الحديث أن الصحابة اجتهدوا في أخذ الأجرة، ولذا اختلفوا بعد ذلك بين معارض ومؤيد لهذا الفعل حتى فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل دلالة واضحة على أن الرقى تكون بالقرآن، أن الرقى تكون بالقرآن. وأما الرقية التي يتمتم فيها القارئ وربما دلس وربما ما تدري ماذا يقول، فهنا هذه تسمى طلاسم، أو ربما استغاث ببعض الجن أو بعض من يعني يشرك بهم مع الله لأجل، كما يفعل الكهان وكما يفعل بعض السحرة، فلا بد أن تكون الرقية من الكتاب ومن السنة. وهذا يدل على أن الرقية نافعة وأنها شافية، وجواز أخذ الأجرة بالعين لا بالنقد لأنه اشترط شياها. وأيضا جواز أخذ الأجرة من الرقية وأخذ الجعل في مقابل ذلك. وهذا الحديث يدل على نوع من الإجارات ونوع من الجعالات، وهو الإجارة على قراءة القرآن تعليما ورقية. وعمل الناس بهذا الحديث يشجع في تعلم القرآن وتعليمه، وفيه نفع عظيم في التداوي بالقرآن واستجلاب السكينة والطمأنينة، وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حق أجره. وعنه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الماء. رواه البخاري.
كسب الإماء.
قال رحمه قال رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. رواه البخاري.
هذان الحديثان في الصحيح. الحديث الأول حديث ثلاثة، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. ثلاثة أنا خصمهم، الخصم مصدر خصمته أخصمه، يعني هذا وصف يدل على المبالغة وأعطي بي ثم غدر، والخصم هو الذي يكون في مقابل الشخص للمخاصبة والمحاججة، فالله تعالى حجيج أمام هؤلاء الذين فعلوا هذه الكبائر. أعطي بي ثم غدر، يعني يحتمل أنه بالبناء للمجهول، أعطي بي ثم غدر، يعني أعطاه مسلم الأمان باسمي أو بديني الذي جئت به، فقال: لك الأمان، لك كذا، لك وجه الله، لك، فأعطي بالله. ثم غدر من أعطاه، ويحتمل أنه بالبناء للمعلوم، يعني وليس أعطي، أعطى بي ثم غدر، كان يعطي عهد الله وميثاقه أن لا يخونه ثم يخون، فيقال: فلان والله أعطيته لما قال عهد الله فأعطيته وهذا يفعله بعض الناس في تحصيل أمور، ثم يغدر ولا يفي وينقض العهد الذي أبرمه على نفسه. باع حرا ثم أكل ثمنه، أي انتفع به بأكله أو بغيره، فيعبر عن أكل المال بالأكل، لأن أكثر ما ينتفع بالانتفاع بالمال بالأكل، وذلك جاءت الآيات: يأكلون أموال اليتامى. قد ينتفع بغيره، يأخذ مال اليتيم يشتري بيت، هل أكله؟ ما أكله، ولكنه انتفع به، المقصود أن ينتفع بهذا المال. أكل ثمنه يعني انتفع به. وقد باع حرا يعني غصبه، وادعى أنه كما يفعل كثير من قطاع الطرق وأهل العصابات في بعض الدول، فيبيعون الأسرى أو يسترقونهم ويبيعونهم، وكان هذا قديما قبل إلغاء الرق كثير، فيسترق الحر ثم يباع. فاستوفى منه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذ عمله، استوفى منه العمل الذي استأجره ولم يعطه أجره، يعني استوفى منه ما أراد من العمل ولم يعطه الأجر وافيا أو كاملا، يعني إما أنقصه أو جحده بكامل أجره. فقد أجمع العلماء في كل عصر ومصر على جواز الإجارة، ونقل الإجماع ابن قدامة. والأجرة هي بيع المنافع، وقد تكون المنافع منافع أعيان أو منافع أشخاص. فالسكنة تستأجر البيت للسكنة لتسكن فيه سنة، هذا منفعة عين، أو تستأجر أجيرا لتنتفع بفعله كالسائق أو كالعامر أو نحوه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة العشاء إن شاء الله نكمل.